يسر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان حوار مع فضيلة الشيخ.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، ما هي نصيحة فضيلتكم لطالب العلم المبتدئ؟
الذي أنصح به إخواني من طلاب العلم الشرعي أن يلزموا عالما ربانيا، وهو العالم الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وإن الأدب مقدم على العلم، وأن يجلس لمن هو دونه في العلم الشرعي، وإذا نظر لمن هو أكبر منه سنا قال هذا أكثر مني حسنات، وإذا رأى من هو أصغر منه سنا قال هذا أقل مني سيئات. واحترام السابقين في طريق الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة واجب، وليعلم أن لحوم العلماء مسمومة.
لقد كثر في هذا الزمان كثير من أدعياء العلم وممن ادعوا العلم، فهل هناك شروط للعالم الذي يؤخذ منه ويتربى على يديه؟
العالم الذي شهد له من قبل أهل العلم أنه عالم.
لو أذنت يا فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يجلس الطالب بين يدي شيخه، أم قد يتربى الطالب على كتب وأشرطة شيخه؟ ما هي أول خطوة عملية تنصح الشباب بها لكي يسيروا على طريق الجادة؟
أنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يوقنوا أنفسهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يقصدوا بطلبهم للعلم الشرعي وجه الله جل وعلا، أن يعملوا بما تعلموا، وأن يبلغوا ما عملوا به من علم، ويصبروا في أذى تبليغه.
لتقل فات الأوان وانطلق، فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان، لتقل فات الأوان.
كما تعلمون فضيلتكم اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة طلاب العلم وقلة العلماء والمربين أنهم لا يجدون المربين، فما نصيحة فضيلتكم لأمثال هؤلاء؟ شيخنا الجليل، بعض طلاب العلم إذا ما قرأ رسالة أو رسالتين إذا به يتحمر على إخوانه ويغلب لهم القول، بل يتعدى قدره، فإذا به يختلف مع شيخه بسوء أدب ويحدث شيخه وكأنه الذي أصبح شيخا، فما توجيه فضيلتكم؟
أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم.
أولى الشيخ بارك الله فيكم، وليس طلابنا يستمعون ويتعلمون من مشايخنا من أمثالكم. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم أن تضعون منهجا لي ولأمثالي من طلاب العلم المبتدئين يتضعون به على جادة الطريق، فترسمون لنا منهجا في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
وذلك لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي. والآن مع المادة المباركة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي بكر بن محمد بن الحنبلي حفظك الله وبارك في علمك ونفع بعلمك الأمة. فضيلة الشيخ، إن طلاب العلم في هذا الزمان في تخبط شديد، وهم بحاجة إلى توجيه العلماء والمربين من أمثالكم، فنرجو من فضيلتكم ألا تحرمونا من بعض النصائح والتوجيهات التي توجهونها إلى طلبة العلم. والسؤال الأول يا فضيلة الشيخ، ما هي نصيحة فضيلتكم لطالب العلم المبتدئ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أولا أحب أن ألفت النظر أننا لو قلنا أن طلاب العلم في تحبط نقول إلا من رحم ربي وعصر، أي نعم هذه واحدة، أو نقول بعض طلاب العلم. وثانيا الذي أنصح به إخواني من طلاب العلم الشرعي أن يلزموا عالما ربانيا، وهو العالم الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وهو الذي يقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل. إذن خلاصة نصيحتي أن يلزم الطلاب عالما ربانيا، والله المستعان.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. كما تعلمون فضيلتكم اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة طلاب العلم وقلة العلماء والمربين، وهذا ما يشكو منه كثير من طلاب العلم أنهم لا يرجون المربين، فما نصيحة فضيلتكم لأمثال هؤلاء أو ممن يشتكون من هذا الأمر؟
قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الآيتان الكريمتان. وقد يستغرب البعض أن أصدر جوابي بهاتين الآيتين الكريمتين، لأن مسمعه تعود أن يستدل بهذه الآيات على أمر الرزق في المال. لا يخشى، إن من أعظم الأرزاق التي يرزقك الله تعالى إياها أن ييسر لك عالما مربيا يأخذ بيدك إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فإذا يسر الله لك التقوى رزقت بالعالم المربي. على كل حال، إذا لم يتيسر لك أن تلزم العالم فمن الممكن أن تتشرف بلقاء العالم على أن يعطيك منهجا تسير عليه، ثم يكون بينك وبين العالم بين كل فترة وفترة لقاء تعرض عليه ما فهمت من دراستك وتستنصحه فيما هو قادم إذا أنت قادم عليه. نعم، هذا الذي أراه، لأن ما لا يدرك جله لا يدرك كله. والله المستعان.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. لو أذنت يا فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يجلس الطالب بين يدي شيخه أم قد يتربى الطالب على كتب وأشرطة شيخه؟ كما جواب فضيلتكم.
بعد الحمد لله وصلاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، الأصل أن يلزم الطالب الشيخ، لأن سمته وهديه ودله في حد ذاته دعوة ورسوة وقدوة، لأنه اقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. فإن تيسر فالحمد لله، وإذا لم يتسنى ذلك فكما تفضل يلزم دروسه وشرائطه وكتبه على أن يتردد عليه بين الفينة والفينة، فاستطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعينه الإخوان الذين هو في وسطهم على الالتزام بما أشرت إليه آنفا عن الكتاب والسنة بفهم شرح الأمة. نعم،
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. فضيلة شيخنا المبارك، ما هي أول خطوة عملية تنصح الشباب بها لكي يسيروا على طريق الجادة؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، الذي أنصح إخواني به في طلبة العلم هو ما أشرت إليه آنفا من لزومهم لشيخ رباني يعلم الناس صغار العلم قبل كباره من خلال الكتاب والسنة، كتاب سنة الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهلا وسلوكا وواقعا حيا، فإن لم يتكنى له ذلك ذهب إلى العالم، والعالم وضع له منهجا في كل علم من علوم الشريعة الغراء، ويأثير عليه مع إخوانه على أن يعرض فهمه على الشيخ، والحمد لله على ذلك.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك فيكم. شيخنا المبارك، لقد كثر في هذا الزمان كثير من أدعياء العلم وممن ادعوا العلم، فهل هناك شروط للعالم الذي يؤخذ منه ويتربى على يديه؟
العالم الذي شهد له من قبل أهل العلم أنه عالم، وإذا نظرت إليه وجدت أن جوارحه يظهر عليها آثار علم. أي نعم، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية. فالعالم الذي تظهر آثار علمه على جوارحه وفي كلامه وسلوكه وسمته وهديه ودله وحركته وسكنته وصلاته وصومه إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة، هو العالم المشهود له من قبل أهل العلم الربانيين بالعلم، هو الذي يحظى المرء بصحبته ويتشرف بالجلوس تحت قدميه. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، لقد رأيت بعض طلاب العلم أو رأيت أحده ذات يوم يبكي، فلما سألته عن سبب بكائه قال لي بأنه من الله جل وعلا عليه بصحبة أحد من أهل العلم ممن يتحدثون عن السنة ويذمون البدع وينصرون منهج أهل السنة والجماعة، لكنه للأسف لما تقرب منه يذكر أنه رأى قولا ولم يرى عملا، فما توجيه فضيلتكم إلى هذا الأخ المبارك وجزاكم الله خيرا؟
أيضا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يقولون: اللهم استر عنا عيب شيخنا، وذلك حتى لا يكون ذلك حاجزا ومانعا وحابسا لهم عن الاستفادة منه. وليس معنى ذلك أنني أقول أن العالم معصوم من الخطأ، كلا، فإن الأمة في مجموعها معصومة من الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكن أحد الأمة من لدن صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى آخر واحد في الأمة معرض للصواب والخطأ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن يكون العالم الرباني ملتزما بالكتاب والسنة فمثلة الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، فإن بدرت منه بادرة سوء فعلى طالب العلم أن يتأولها لشيخه من باب تقديم حسن الظن، لأن الأصل في المسلم البراءة، كما أن الأصل في شيخه ومربيه وعالمه وأستاذه وقدوته الذي يستمد القدوة والأسوة من قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الأصل أن يلتمس له العذر إلا أن يكون عياذا بالله ديدنه مخالفة السنة فلا يكون هذا عالما البتة. والله المستعان عليه التقلان. ونفعل الله الستير أن يسترنا بستره.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. فضيلة شيخنا المبارك، كان السلف حين يذهبون إلى أهل العلم يطلبون منهم الأدب قبل العلم، ونحن نعلم عن فضيلتكم أنكم ممن شرفكم الله جل وعلا بالجلوس تحت أقدام أهل العلم وبلقاء مشايخنا شيخنا الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، فنرجو من فضيلتك أن تجلي لنا ولطلاب العلم بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب بين يدي شيخه وبين يدي أستاذه.
هذا بارك الله فيك يقول، ولعلك تجده في مضانه كحلية طالب العلم بشيخنا العلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمة الله عليه رحمة واسعة، حيث كان شيخنا الإمام ابن باز يقول لا أنا لا أدري من أين يأتي الشيخ بكر بن زيد يعني بهذه التراكيب اللغوية. كذا قال فيه العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليهما. فهذا الذي سألت عنه تجده في مظانه تحلية طالب العلم. وقد قام شيخنا العلامة فقيه عصره ابن عثيمين بشرح هذا الكتاب المبارك حلية طالب العلم، وأرجو أن ترجع إليه غير مأمورة. وكذلك أيضا مقدمة المجموع شرح المهذب لشيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الإمام النووي رحمه الله وآداب طلب العلم، وكذلك آداب السامع للخطيب المقتدي، وكذلك ركائز طلب العلم لفضيلة الشيخ عبد السلام بالي، وغير ذلك من الكتب النافعة التي تجد فيها مثل هذا. وعلى كل حال أنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يوقنوا أنفسهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يقصدوا بطلبهم للعلم الشرعي وجه الله جل وعلا، وأن يعملوا بما تعلموا، وأن يبلغوا ما عملوا به من علم ويصبروا في أذى تبليغه، وكذلك يعني يفضل له عند طلب العلم إن تيسر أن يكون متوضئا ومتطهرا من الحدثين الأكبر والأظهر، وكذلك يكون مرتديا للبياض ومتمشطا في لحيته ورأسه ومتسوكا، ويرتدي عمامته البيضاء أو قلنسوته، نعم، ويكون متطيبا وجالسا لجلسة طلب العلم وجلسة التحيات، حيث جلسها جبريل عليه السلام حينما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب. وهذا الحديث قد جمع الإسلام، وهو معلوم للصغير فضلا على الكبير، نعم، فهو أن يرزقنا العلم به وحقيقته وفهمه والعمل به وتبليغه والصبر في أداء التبليغ، وأن يضع يديه كفيه على كفيه، نعم، وأن لا يرفع صوته على شيخه، وأن لا يقاطع شيخه، وإذا سمع من شيخه ما يعرفه كأنه لأول وهلة يسمعه، ولا يمتحن شيخه ولا يجعله يتدجر منه، ولا يكثر عليه من السؤال إذا أراد الشيخ أن يكف عن الإجابة، نعم، ولا يقل له إن فلانا قال كذا وقال كذا، ولكن يسأله ماذا تقول في كذا يا شيخنا، ولا يسأله أسئلة تعنتية. عليه أن يسأله فيما ينبني عليه الحكم وفيما ينفع. هذا بعض ما تيسر الآن من آداب طلب العلم، وقد ذكرت شيئا من موانيها، والله أسأل أن يؤدبني حضراتكم بالآداب التي ينبغي أن يؤدب بها. الله المستعان وعليه السلام.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم. شيخنا الجليل، بعض طلاب العلم إذا ما قرأ رسالة أو رسالتين إذا به يتنمر على إخوانه ويغلظ لهم القول ويعنفهم في مسألة اختلف معهم فيها، بل إنه لا يقف عند هذا الحد بل يتعدى قدره ويتجاوز حده، فإذا به يختلف مع شيخه بسوء أدب ويرد على شيخه متناسيا أنه جلس تحت قدم هذا الشيخ في يوم من الأيام ويحدث شيخه وكأنه الذي أصبح شيخا، فما توجيه فضيلتكم وما الضوابط التي تضعونها لهذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
أقول يعني ببساطة وبدون عمق إن العين لا تعلو عن الحاجب، وإن الأدب مقدم على العلم، واحترام السابقين في طريق الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة واجب، وكذلك أيضا من تلبس مثل ما أشرت إليه لن تكون عاقبته حسنة، لذلك أنصحه أن يعكف على مختصر من هذا القاصدين، وأن يدرس مدارج السالكين، وأن يكون له مع ربه خلوة، وألا يحرم نفسه من قيام الليل، وألا يتناسى أذكار الصباح وأذكار المساء وآداب النوم وأذكار الصلاة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وأن يسمع لمن هو أعلى منه علما ومن هو في مستوى علمه، وأن يجلس لمن هو دونه في العلم الشرعي، وإذا نظر لمن هو أكبر منه سنا قال هذا أكثر مني حسنات، وإذا رأى من هو أصغر منه سنا قال هذا أقل مني سيئات، فليعلم أن لحوم العلماء مسمومة. وإذا فطن إلى ما ذكرت نفسي وحضراتكم به فطن إلى الخير وتنبه إلى البر واستيقظ على احترام الكبير والعطف على الصغير، فضلا على معرفة حق العالم. والله المستعان عليه تبارك.
قول الشيخ بارك الله فيكم وليس طلابنا يستمعون ويتعلمون من مشايخنا من أمثالكم. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم أن تضعون منهجا لي ولأمثالي من طلاب العلم المبتدئين لتضعون به على جادة الطريق، فترسمون لنا منهجا في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وغيرها.
لا بأس، أولا أن يحفظ القرآن على يد شيخ متقن مجاز ليتمكن من تلاوة القرآن، ولأن القرآن العظيم هو أصل العلوم كلها، هذا أولا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وثانيا عليه أن يدرس الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله، ثم يدرس كشف الشبهات للتوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله، وتلا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله، القول المفيد شرح كتاب التوحيد، ثم عليه بشرح العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية بشرح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الإمام ابن تيمية. ثم يظهر شرح العقيدة الطحاوية بتعليقات شيخينا ابن باز والألباني رحمة الله تعالى عليهما، وكذلك كتاب السنة للإمام اللالتائي، وكتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للإمام البربهاري. نعم، هذا بما يتعلق بأمر العقيدة. وأرى أن يدرس على شيخ بالفقه كتاب متن الغاية والتقريب لفظ أبي شجاع، ثم يدرس كتاب الوجيز فقه السنة والكتاب العزيز لشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي الخلفي لقب السلفي عقيدة ومنهجا، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نذكر الله أحدا. ثم تفسير العلام شرح عمدة الأحكام لشيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل الدسام رحمه الله، وهو يقع في مجلدين. ثم توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لشيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل الدسام، وهو يقع في سبع مجلدات. نعم، ثم الشرح الممتع في زاد المستقنع لشيخنا فقيه عصره العلامة محمد بن الصالح الوثيمين رحمه الله، هو يقع في أحد أعراض مولدة. نعم، وكذلك كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سالك رحمه الله، ومعه كتاب تمام المنة للتعليق على فقه السنة لشيخنا العلامة الألباني رحمه الله، وكذا كتاب بداية المتفقه بفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي بالشرح الشيخ فضيلة الشيخ رامي المقتدر، وسينزل شرحا أوسع من شرح فضيلة الشيخ رامي المقتدر فليأخذ هذا الشرح مثلا. نعم، هذا ما أوفي به بالفقه. أي نعم، أولا كتاب الدراسة والتقريب، ثانيا كتاب الوجيز، ثالثا بداية المتفقه، رابعا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، خامسا موضوع الأحكام شرح عمدة المراد، سادسا فقه السنة للشيخ سيد السابق بعد تمام منا، سابعا موضوع الأحكام شرح عمدة المراد، تاسعا شرح عمدة الغير المستقنع. هذا فيما يتعلق بالفقه. أما فيما يتعلق بأصول الفقه، الأصول من علم الأصول رسالة نافعة موجزة مختصرة لشيخنا العلامة ابن عثيمين، وعليه بشرح شيخنا أيضا في مجلد برسالته. ثم أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد مظهر رحمه الله، وكذلك كتاب الوجيز أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله عليه. طيب، وأما بالنسبة للحديث فأوصي بارك الله فيك بالأربعين النووية، ثم الخمسين الرجبية، ثم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم رياض الصالحين لتحقيق الألباني أو الأرناؤوطي بشرح أبو أسامة فضيلة الشيخ سليم المهين الهلالي، وكذا شرح شيخنا العلامة ابن عثيمين. كما أوصي بالكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وابن داود والنسائي وابن ماجه، ثم مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شهاب الأرناؤوطي ومعه فريق العمل في التحقيق. أي نعم، وكذلك أيضا بقية كتب الحديث وعلى مثل صحيح الأدب المفرد الإمام البخاري، تحقيق شيخ الألباني، سلفة صحيحة للعلامة الألباني، سلفة ضعيفة للعلامة الألباني، ضوابط الموضوع للعلامة الألباني، ضوابط الموضوع للعلامة الألباني، وغير ذلك من الكتب النافعة الحديث كالموضوعات للإمام الجوزي، وضعيف السنن الأربع لشيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كذلك ايضا التفسير، تفسير العلامه عبد الرحمن الناصر الشعبي، اي نعم تسير كريم بنداد. ثم ايضا تنسيب الكلام عليه الكبير لفضيلة الشيخ ابو بكر ميزان الجزائري اطال الله عمره على طاعته، وكذلك تفسير البعض وبحث التأويل، وكذلك ايضا تفسير فضيلة الشيخ ابو بكر عمر بلوي سينزل قريبا ان شاء الله تعالى، وتفسير ابن كثير تحقيق الشيخ ابن شيخ مصطفى العلوي، وكذلك تفسير الطبري من جهه الطبري. اي نعم. واما بالنسبه لرساله مقدمه بصوره تفسير الشيخ ابن تيميه فانصح بها. نعم. مقدمه بصوره تفسير وكلام شيخنا العلامه وفيهم فيها. وكذلك ايضا بارك الله فيك فيما يتعلق بالسيره دور اليقين في سيره سيد المرسلين وصحيح السيره للدكتور اكرم ضياء العمري، وكذا للدكتور عبد العظيم ابن بدوي، وكذا كتاب السيره لفضيله الشيخ عمر ابراهيم شقره ابو مالك احد علماء السلفيه المعاصرين في الاردن، ومن كبار تلامذه في شيخ الخليج بن عاصم الالباني. وكذلك ايضا كتب الرجال مثل البدايه والنهايه وسير اعلام النبلاء للامام الذهبي وصفه الصفوه. نعم. ومثل ذلك البدايه وكذا في مثل المرحله التعليم والكتاب بعد الله في التهذيب التهذيب بحجر فضل عليه اجمعين. وكذلك كتاب مثلا من مثل لغاء كتب الفكرية ماذا خسر العالم من خطاط المسلمين للشيخ أبو الحسن النبويس. نعم. وكذلك بارك الله فيه من السنة والبدعة السنن المتبعات الشيخ محمد الشقيري رحمة الله عليه، وكتاب الكلمات النجاة في الأخطاء الشائعة لفضيلة الشيخ محمد السلام باني. وبارك الله فيك كذلك كتاب العبد الفقير الى الله تعالى العقيده الثمار الفواحه منهج اهل السنه والجماعه، وكتابي في الوضوء كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء، وكذلك كتابي تذكير المؤمن التقي بالاكثار الى الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتمني المهدي والدجال، وكذلك ايضا واسمه القول السليم ظهور الدجال والمهدي، وكذلك ايضا كتابي العقيده للصفحات لمن اراد الجنات. نعم. وهذا بارك الله فيك يعني، وكذلك اوصيك ان تكون عندك فتاوى لجنه دائمه برئاسه شيخنا الملازم رحمه الله عليه، فتاوى لجنه دائمه مملكه سابقه ولاحقه، وفتاوى العلامه ابن باز، وفتاوى العلامه ابن عثيمين رحمه رب العالمين عليه. نعم. وأنصحك أن تقتني مجلد التوحيد في كل شهر، وكذا مجلد الهدي النبوي. نعم. هذا ما أنصح به، والله ولا بأس أن تقتني مجلد البيان، والله المستعان وعليه التكلان، ونحن الله أن يعلمني وإياكم راجعين إلى أن قال ربنا علمنا، وأن تسمع لقناة الحكمة ربع الله مرة أخرى، وأن تسمع لقناة المجد متعه الله بالتقوى والعافية القائمين عليها، وأن تسمع لقناة الرحمة متع الله الشيخ حسان بالتقوى والعافية والحسن في القول والعمل، والسامعين ونحن معه آمين. الله المستعان.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ ونفع بكم. ولكن هل تشترط أن تكون دراسة ما ذكرتموه على يد شيخ متقن؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هو الحل على الطالب إذا تعثر عليه ذلك ولم يستطع الجلوس تحت قدم شيخ متقن؟ بارك الله فيكم.
لقد مضى الإجابة على هذا السؤال في فحوى كلامي أو بين ثنايا كلامي، وأكرر ملخصا فأقول: الأصل أن تطلب دراسة هذه الكتب وهذا المنهج على يد عالم رباني مربي، فإن تعذر يكون الحال على ما ذكر آنفا، يعني تدرس مع مجموعة من الإخوة، ونرجع إلى الشيخ بن زينة مختينة والله المستعان وعليه الكفلان.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤال أخير قبل أن نختل على فضيلتكم، نريد من فضيلة شيخنا أبو بكر الحنبلي، ومعروف شيخنا أنك صاحب العمر المديد في التربية وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، فأنت بارك الله في عمركم وأمدكم بالصحة، تجوب الآفاق والبلدان دعوة إلى الله جل وعلا، فنريد من فضيلتك نصيحة عامة توجهها إلى كافة الأمة بصفة عامة وإلى طلاب العلم بصفة خاصة.
أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني خيرا مما يظنون، ولا يفتني بما يقولون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. وثانيا هذا اللقاء الذي أجري معي لم يكن له موعد سابق، حيث أنني كنت عائدا من لقاء قناة الرحمة بفضل الله عز وجل، وقد رغب إلي الأخ الصالح، جعل الله له من نصيبه، جعل الله له من اسمه نصيبا أوطرا، رغب إلي أن يسجل معي هذا اللقاء ليضعه على موقعكم بارك الله فيكم، فنزلت على رغبته ولبيت ذلك طامعا في أن يكون النفع فيما أقول لنفسي ولعامة المسلمين وخصوصهم في شتى أصقاع المعمورة، وكذلك أن يملأ وقتي عند عودتي في الليل من لقاء قناة الرحمة بشيء من الذكر والدعوة كالراية على بصيرة، على الأرض تشهد لي بذلك انطلاقا من قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فلبيت رغبة ابننا صالح في تسجيل هذا اللقاء ليكون على الموقع إن شاء الله تبارك وتعالى، وانطلاقا من قوله عز وجل قل أبي سبيلي أدعو الله على بصيرة سبحان الله قل أنا من المشركين، انطلاقا من قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمرأة الحسنة، انطلاقا من هذه الآيات الزكيات ومن حديث تميم الداري في مسلم: الدين النصيحة، غالبا يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أنصح نفسي والمسلمين عامة، فقل بالعلم الشرعي خاصة أن يصححوا نواياهم وأن يوطنوا أنفسهم على قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يوطنوا أنفسهم على قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن يوطنوا أنفسهم على قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يوقنوا أنفسهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى وعلى متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، انطلاقا من قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقوله تعالى: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله عند الله سميع عليم، وقوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم، وقوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحبة لله تعالى، علي وعلى المسلمين عامة وعلى طلاب العلم الشرعي خاصة أن يبطلوا أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا على الإخلاص لله تبارك وتعالى في معتقدهم وأقوالهم وأفعالهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. هذا ما أنصح به، والله المستعان وعليه الإقلاب. والله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المصرفة طائفين حولها لله عز وجل من خلال قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، نرجو بذلك القرب من الله عز وجل والزلفى، وأن يجمعني بحضراتكم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن كان فيما قلت صوابا فهو من الله، وإن كان فيه خطأ أو تقصير أو نسيان فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل الله وسلم وبارك على البشير النبيل محمد. ويا من سمعت مني هذه النصائح التي أظنها إنها غالية لا تنتمي لصالح الدعاء، وأنت في قيام ليلك في السحر ساجد بين يدي مولاك لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تنسني من صالح دعاك أن يحسن الله خاتمتي وأن يجعلني من المقبولين في السماء والأرض. أيها الحبيب لا تنسني من صالح دعاك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة بجنتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فضيلة شيخنا المبارك، لا أملك إلا أن أقول لكم ختاما جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النافعة التي أفدتم بها طلاب العلم، والتي والله كنا بأشد الحاجة إليها، فلكم انتفعنا من كلام فضيلتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علم فضيلتكم وأن ينفع بكم وأن يزيدكم توفيقا وثباتا وإخلاصا وسدادا. بارك الله فيكم. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما أرواق قمري وأشرق عود. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأرجو من طلاب العلم جميعا أن ينتفعوا بكلام شيخنا المبارك الذي ينهل من معين الكتاب والسنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المادة في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. لا تنسوا إخوانكم الذين قاموا بهذا العمل بدعوة بظهر الغيب، ليكون لك الملك ولك مثله. مع تحيات نصرة موقع فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله.